Oh non, attends. Passons.
Attends. Il est là.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ها؟ طيب، إذا توقفنا في قول الشارح رحمه الله، قوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال: أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من الصواعق. وقد مر معنا هذا الكلام مرارا، وعرفنا أنه لا تعارض بين علوه سبحانه وتعالى وبين قربه وبين علوه وبين معيته. هو عال بذاته سبحانه وتعالى ومستوى على عرشه، ومع هذا لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فهو العليم بهم وهو السميع لأقوالهم، وهو مبصر لهم سبحانه، ومشيئته نافذة فيهم. قال رحمه الله: قوله في دنوه، قال هو علي في دنوه قريب في علوه. قوله في دنوه أي قربه. قوله في نعوته أي في صفاته. فالوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. هذا بقية أو تمام الشرح. وبعد ذلك دخل شيخ الإسلام في فصل جديد، فقال: فصل. من إيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقد مرت معنا هذه المسألة فيما مضى في مبحث الآيات، وعرفنا أن الأدلة من كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى، أن القرآن من كلام الله عز وجل. وسيأتي في كلام الشارح بيان لذلك. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألا له الخلق والأمر، وجعل الخلق قسيما للأمر. وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى أن القرآن من أمره وليس من خلقه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا. فإذا كان القرآن من أمر الله عز وجل، فأمره من كلامه، وكلام صفة من صفاته، والأمر غير الخلق، والخلق يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر غير الخلق، والقرآن من أمره وليس من خلقه. على كل سبق إيضاح ذلك فيما مضى، وعرفنا أن القول بخلق القرآن هو قول الجهمية، وهو قول المعتزلة، وهو قول الأشاعرة والكلابية في القرآن المقروء المتلو. فإن القرآن المقروء المتلو المسموع بالآذان في مذهب الأشاعرة والكلابية أنه من جملة المخلوقات، فإنهم فرقوا بين اللفظ وبين المعنى، فعندهم المعنى ليس بمخلوق وهو الكلام النفسي الذي في نفس الله عز وجل، وأما هذا المتلو المقروء المسموع المكتوب فهو عندهم من جملة المخلوقات. فاتفقت أقوال هؤلاء في القرآن العربي الذي يقرأه المسلمون أنه مخلوق من المخلوقات، هذا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة ومذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة. قال الشارح رحمه الله في هذا الموضع قوله: ومن الإيمان بالله وكتبها الإيمان بأن القرآن كلام الله، فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه. قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن. وهذا محمول على الحرف المجمع عليه، إذا كان الحرف من حروف المجمع عليه فهنا يحصل الكفر، أما الحروف المختلف فيها فلا. قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله، قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله الآية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. رواه أبو داود، وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم. وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلام فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. هذا كلام حق، فمن نفى الكلام فقد نفى رسالة الرسل، لأن الرسول مبلغ عن كلام المرسل، الرسول يبلغ كلام المرسل، فإذا كان المرسل ليس له كلام فقد بطلت الرسالة. وقال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. فمن قال أن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاه قوله قولهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله منزل، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من الله. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتن على الله مكذب لكتابه. قال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، منه من الله عز وجل، ما هو من الهواء ولا من اللوح المحفوظ. وقال: قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين، والآية صريحة في الرد عليهم. وصريحة في أنه المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآية المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات. قول غير مخلوق هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، الجهمية ينفون صفة الكلام بالكلية، يقول إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. وما جاء من أدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. وأما المعتزل فيقول إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. فمذهبوا مثل الجهمية في المعنى سواء، لكن أرادوا أن يخففوا الشناعة المعتزلة. الجهمية قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم وهو غير موصوف بالكلام، نفوا ذلك نفيا صريحا وحملوا الأدلة على المجاز، الأدلة التي فيها إضافة لكلام الله عز وجل على سبيل المجاز. له مخلوق يتكلم فأضيف ذلك إلى الله عز وجل على سبيل المجاز، والحقيقة أن ذلك كلام غيره، فهم أشد كفرا الجهمية. أما المعتزلة فما جرأوا أن يعارضوا ظواهر النصوص معارضة ظاهرة، فأثبتوا الكلام لله عز وجل كما أثبته الله عز وجل، أثبتوا من حيث اللفظ. أما المعنى فيختلف، فإنهم أثبتوا الكلام فقالوا الله يتكلم بكلام مخلوق، فأثبتوا الكلام من حيث الإثبات اللفظي، من حيث الحقيقة فهم كالجهمية نفاة لصفة الكلام. فكونهم قالوا الله عز وجل يتكلم ثم قالوا بكلام مخلوق إذن لا يتكلم، فإن الكلام إنما يضاف إلى من صدر منه، فالكلام الذي يصدر من المخلوق ما هو كلام الله عز وجل، هو كلام ذلك المخلوق. وكون الله عز وجل خلقه لا يعني أنه المتكلم به، وإلا لصح أن يقال أن كل كلام هو كلام الله عز وجل لأنه الذي خلقه من أنواع الفحش والفجور وغير ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وأما المعتزلة فيقول إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبه مذهب الجهمية في المعنى سواء. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف الأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك. ولأن كلام الله سبحانه من صفاته سبحانه من صفات سبحانه غير مخلوقة، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته، لو كانت العبارة وصفاته سبحانه غير مخلوقة لكان المعنى أحسن. كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والحديث في مسلم. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قال لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفذ ويبيد، وهذا كلام صحيح. قال وكلماته لا تنفذ ولا تبيد، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله وحيه وتنزيله وغير مخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد عبد الملك الكرخي في كتابه الأصول قال سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت أبا أحمد الإسرائيلي يقول ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار. قالوا مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، كل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله المخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والناس أجمعين. وهذا كلام حق، وهذا هو مذهب السلف. فالقرآن سبحانه فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ما كان مسموعا وما كان مقروءا وما كان مكتوبا أو محفوظا في الصدور فهو كلام الله عز وجل. وكم للقرآن من أنواع الوجود؟ كم للقرآن من أنواع الوجود؟ وجود في الجنان، وجود في اللسان، ووجود في البنان. نعم، فهذا وجود القرآن، أو يقال وجود في الأذهان. نعم، وجود في الجنان لأنه محفوظ في الصدور وفي صدور الذين أوتوا العلم، وهكذا وجود في البنان وهو المكتوب، وجود في الآذان وهو المسموع، وهكذا نعم، فهذه وجود، نعم، وجود القرآن. كيف؟ في اللسان. نعم، وجود في اللسان معنى المقروء، وجود في الجنان معنى المحفوظ، ووجود في البنى معنى المكتوب. نعم، هو المسموع. نعم، هو وجود. نعم، وجود في الآذان. نعم، هو المسموع. طيب، نقف من هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله أو من كلام الشارح، وننتقل إلى البيوع.